السنة والعمل بها ولو أخطأ في الطريقة، الله عز وجل يظهر أمره، لكن نتكلم عن تحمل عقول الناس، هذا المقصود. فلينبغي التنبيه عليها والتمهيد لها والتأكد من كونها سنة أم لا. بعض الناس عنده سماع يسمع أن هذه سنة مهجورة ثم يطبقها من الناس ولا يدري هل هي أصلا ثابتة في الصحيحين أو في غيرهما، الحديث ضعيف ولا صحيح، هل هي من خصائص الرسول أم لا، هل هي سنة على الاستمرار أو فعلها للحاجة، هل هي قول أو فعل أو إقرار. لأن الإنسان ربما يعمل بسنة أو بأمر يظنه سنة، أنه سنة من كل وجه، فإذا هو ليس بسنة إنما هو مباح أو مباح عند الحاجة. من الأمثلة على ذلك الختم بسورة الإخلاص عند القراءة. تعرفون أنه جاء في الصحيحين أن رجلا من الأنصار كان يصلي بقومه وكان يقرأ أي سورة من السور، سواء طويلة أو قصيرة، مقطع من سورة أم لا، وإذا انتهى من القراءة التي هو يريدها قرأ قل هو الله أحد وختم بها قراءته في كل ركعة، هذه طريقته. فكلمه من يصلي معه في ذلك فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها، إن أردت أن أصلي بكم وإلا أترككم. في قصة في الصحيحين، الحديث ثابت في الصحيحين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أخبره أن الله يحبه لأنه يحب هذه السورة لأنها صفة الرحمن. طيب، هل تكون من السنن أن الإنسان إذا صلى بالناس عند ختمه بكل، إذا انتهى من قراءته المعتادة الجهرية، يقرأ قل هو الله أحد وينهيها ثم يركع ويفعلها مرة ولا مرتين ولا استمرار؟ الشيخ إبراهيم، والسبب نريدك، أنت ما قصرت، هذا نصف الجواب، لكن نريد القضية من الناحية الأصولية. طيب، يقول لك واحد من السنة، سنة دائما مثلا، نعم حسابك الله، أول شيء أنه لم يعملها الرسول، يعني هل الصحابي هذا يحب صفة الرحمن أكثر من الرسول؟ بدليل هذا مما يدل على أن القضية هي قضية اتباع، إنما أقر شخصا فعل فعلا من الأفعال، فلا تكون سنة بإطلاقها، إنما يعني أمر مباح جائز من صفات الصلاة الجائزة التي إن فعلها الإنسان، لو فعلها بين أشخاص أو أعداد قليلة أو طلاب علم أو ينبه الناس ممكن، لكن يفعلها أمام العوام، على أن الإنسان لو قرأ أي سورة أخرى أو سورتين على التوالي من قصار السور، طيب أن الإمام يعمل هذا أحيانا، لكن القلوب لا تتحمل، يعني بعض العوام لا يتحملون. كذلك من الأشياء الأمثلة حمل أمامة في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة بنت ابنته زينب أو حفيدته، حملها في الصلاة، فهل الإنسان يتقصد ويتعمد أن يأتي بطفل ويحمله أمام الناس أم لا؟ مهم لأني ذكرت القاعدة، لكن ما هو السبب أن من سنة؟ نعم، أنها للحاجة، فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا للحاجة، لبيان أن من احتاج أن يفعل كذا له أن يفعل هذا الفعل، وأن الحركة هذه الكثيرة في الصلاة في حمل أمامة ووضعها عند كل ركوع وسجود أو عند الركعات، فهذا جائز ولا يؤثر لأنه للحاجة. بل بعض العلماء ذكر عنهم الحافظ في الفاتح وابن رجب أيضا في الفاتح، من أراد الجزء والصفحة أذكرها له، بعض العلماء ذهب إلى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحمله أمامة أن هذا أمر مكروه، لأنه يخالف الأمر بالسكون في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسكون في الصلاة والإنسان منهي عن الحركة، ففعله هذا قد يقول بعض العلماء من خصائص الرسول فقط، وتخرج كل القضية من قضية حمل أمامة هل هي سنة أم هي سنة، هي ليست سنة. المرحلة الثانية في كونها غير سنة، الإنسان لا يعملها إلا إذا احتاج، ليس عنده أحد في البيت أو معه طفل ولا يستطيع يتركه في السيارة أو يترك الصلاة ودخل المسجد وقدم إماما، هذه عادة قد لا تحصل إلا في النادر أو في الأسفار مثلا، يعني في أي حالة من الأحوال، يعني لو فعلها الإنسان وهو محتاج جائز وليست سنة بإطلاقها. فبعض العلماء يقول ابن رجب وابن حجر في فتحيهما أو في كتابيهما الفتح لكل واحد منهما أن هذا العمل مكروه، يعني مثل فعل أمامة، فعله بأمامة إنما فعله عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، ومن بعده مكروه له. يقول ومنهم من يرى أنه منسوخ، ومنهم من يقول أن هذا في النافلة دون الفريضة، ومن العلماء من قال إن هذا للضرورة، ومن العلماء من قال من خصائص الرسول. هذه كلها يقول الحافظ ابن حجر في الفتح المجلد الأول 777 اللي هي 777، يقول هذه الكلام الماضي منه مكروه، أنه في النافلة، أنه للضرورة، أنه من خصائص الرسول، أو أنها منسوخة، أن هذه كلها دعاوى المالكية، كلها دعاوى المالكية الذين ينهون عن هذا الفعل. انتهى كلامه. اللي أشد منهم في قضية الحركة علماء الأحناف، قبل أن ننتقل إلى علاج الرومية. تفضل قراءة الأعراف في المغرب فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلها إيه نرتب القضية فعلها، وهل استمر عليها؟ يظهر أنه فعلها مرة، لكن إن أراد الإنسان أن يعملها مثل ما ذكرت سابقا ينبه يمهد يبين للناس ويكلمهم حتى لا ينغروا به، يعني يخبرهم أنه سيقرأ الأعراف في المغرب حتى بعض الناس اللي مشغول ما يجي يصلي، وينبههم أنه إن صلى بك أي إمام بالأعراف أنك تكمل الصلاة وحدك وتفارق، يعني إما أن توافق أو تفارق. الفائدة اليوم المنتقى حول الرؤى، حول ما يتعلق بالرؤى والأحكام والأحلام. لن أتكلم عن كلام كثير حول الرؤى، لكن في عجائب بعض العلماء في تعبيراتهم الرؤى وغرائب مما هو ثابت، ولا بد أن تذكر هذه لأنه صارت فوعة عند الناس أو موضة، تأتي موضات تذهب وتأتي للصحوة. من الموضات التي مرت معنا قبل سنتين قضية الرؤى، وأن معبر الرؤى أفضل وأعلم من في الأرض، أو بعض من يعبر الرؤى، وأن معبر الرؤى يغير الجوال كل يومين أو ثلاثة من كثرة إزعاج الناس والمتصلين، وبعضهم قد لا يسأل عن دينه أبدا لكن الرؤى مستعد أنه يتابع كل العلماء أو كل من يعبر الرؤى. وبعض الناس يظن أن تعبير الرؤى مرتبط بالصلاح، أنه إن كان الرجل صالح أن يعبر الرؤى، ليست من اللوازم، كما أن الرقية انتفاع الناس برقية الراقي لا ينبني على صلاح الرجل أو على صلاح المرء. فقد ذكر ابن تيمية وغيره من العلماء أن الإنسان قد يرقي المريض ثم يشفى، بل قد يتكلم الجن أحيانا من باب الفتنة للراقي ومن باب التأثير عليه، أو يظهر للناس حتى يعجب بنفسه ويظهر للناس أن هذا الراقي صالح وهو من بعيد. من الرؤى التي ذكرت يقول الكاتب هنا، يقول حكي عن الأصمعي، مين ترى طرائف هذه عاد، هذه رؤى. حكي عن الأصمعي قال اشترى رجل أرضا فرأى أن ابن أخيه يمشي فيها، يقول فلا يطأ إلا على رأس حية. ايش رأيك من الرؤية دي؟ ترى انتهت وليست فتية، ايش رأيكم؟ يمكن احنا ممكن يطلع معبد الرؤى، وهي ترى القضية مين كلها تراها يعني فاضل ولا علم، مجرد قصتين او ثلاث قصص بين العوام يتناقلونها، ان فلان باقي من الدرجة الاولى او معبر للرؤى وينشر جواله بالانترنت ولا باي مكان، او يكلف بعض اصحابه يتصلون عليه ويعبر لهم الرؤى التي اتفقوا، يعني ما عملوا في ايديهم يتفقون سويا عليها. فما يلزم ان كل من عبر، قد يخرج ان شاء الله منكم وانتم اولى. من عندك تعبير لي؟ فقال قال الأصمعي يقول إن صدقت رؤياه ذاك الرجل قال لم يغرس فيها شيئا إلا أحياه الله تعالى. فابن أخي هذا إن غرس شيئا في تلك الأرض فإنه يحيا بإذن الله عز وجل. يقول الكاتب أيضا يقول حكي أن رجلا من القراء رأى في منامه كأنه يقطع مصحف ورقة ورقة فيضعها في النار فيسكن لهبها. ايش رأيكم؟ وش لو رآها بعض الناس لقال أو ظن أنه عدو للقرآن أو سهل بالإنترنت يكتب زنديق على طول يكبر راقي هو قارئ هو قارئ ينفع الله به. طيب فعبرت له قال ستكون فتنة من جهة السلطان وتسكن بقراءتك القرآن. يعني قد يحصل موقف من المواقف يريد السلطان أن يبطش بشخص ويكون هذا حاضرا فينبهه أو يقرأ عليه بعض الآيات فتسكن نفسه فيخمد الله عز وجل النار. طيب ورأى رجل يقول ورأى رجل الحسن البصري رحمه الله كأنه لابس صوف. لاحظوا هذه الصفات أنه لابس صوف وفي وسطه زنار. الزنار الحزام الذي يجعله أهل الذمة وجوبا من عمر على أهل الذمة. لذلك لما قال بعض التلاميذ الشافعي للشافعي لما ذكر له حديث قال يا إمام هل تأخذ به؟ قال هل رأيتني خارجا من كنيسة أو رابطا في وسطي زنارا حتى لا أخذ بقول رسول الله؟ فغضب على السائل. فهذا الرجل رأى الحسن البصري أنه كأنه لابس صوف وفي وسطه زنار له علامة أهل الذمة وفي رجليه قيد يعني كأنه محبوس وعليه طيلسان نوع من لباس العجم وهو قائم على مزبلة وفي يده طنبور حق أهل الموسيقى وفي يده طنبور يضرب به وهو مستند إلى الكعبة على مزبلة ومتركع على الكعبة أو جاعل الكعبة خلف ظهره. فقص هذه الرؤيا على ابن سيرين. فقال ابن سيرين أما درعه الصوف فزهده أما الزنار الذي ربط به وسطه فقوته في دين الله. لأن الإنسان الذي يحمله الذي يحمل الظهر البطن ترى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط على بطنه حجرين. وكان بعض السلف يقول ظننت أن الظهر هو الذي يحمل البطن حتى جعت فربطت على بطني حجرا فتبين لي أن البطن هو الذي يحمل الجسم. فهذا رابط رأى أن الحسن البصري رابطا زنارا على وسطه فقال أما زناره فقوته في دين الله لأن البطن هو الذي يقيم الظهر وأما عسله أو طيلسانه العسلي لباسه هذا اللباس للعجم الذي نوع عسلي ما أدري هل هو لونه أو نوعه. يقول فهذا دليل على حبه للقرآن وتفسيره للناس. يقول وأما قيده الذي قيد به في يديه ورجليه فثباته في ورعه. يقول وأما قيامه على المزبلة فهذه الدنيا جعلها الله عز وجل تحت قدميه. وأما ضرب الطنبور يقول فنشره حكمته بين الناس حكمته بين الناس. وأما استناده إلى الكعبة فالتجاؤه إلى الله عز وجل. فهذه سبحان الله قد لا تجتمع إلا لابن سيرين. ويقول الكاتب وذكر المعبرون أن من أدخل يده تحت إبطه وأخرجها ولها نار فإنه إن كان طالب علم نال في علمه سلطانا وفصاحة وإن كان واليا نال سلطة أو سلطنة وقوة وغلبة. وذكروا أن من بال في المحراب إذا جاء شخص بال في المحراب أنه سيخرج من صلبه عالم. ولذلك أم الشيخ عبد الرحمن السعدي قبل أن لما حملت بالشيخ رأت في منامها كأنها تبول في محراب الجامع الكبير في عنيزة. فسألت بعض العلماء المعبرين فقال سيخرج من صلبك رجلا عالما. فخرج الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. يقول الكاتب ويذكرون أن من رأى أنه يصلي نحو الكعبة فإن ذلك يدل على استقامته في دينه وأنه من صلى إلى غير ذلك يعني إلى غير الكعبة دل على رداءة مذهبه. ويقول أيضا: ومن رأى أنه يصلي إلى غير القبلة لكن عليه ثياب بيض وهو يقرأ القرآن كما يجب، يعني قراءة مستقيمة إلى غير القبلة ولابس بياض، فهذا يرزق الحج لقول الله عز وجل: فأينما تولوا فتم وجه الله. ما أدري شو الرابط بين هذه وهذه، لكن هذا معروف عند المعبرين. يقول الكاتب: وهكذا قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. من العجائب، انتهى كلامه، لكن من العجائب الغريبة جدا التي لو لم يقلها ابن القيم ما صدقت، أن أحد العلماء أدركه، عالم كبير أدركه ابن القيم، يسمى الشهاب العابر. شهاب العابر هذا ينفع اسم بالإنترنت، اسم صارخ. فيقول أنه الشهاب العابر هذا أدركه ابن القيم وهو رجل كبير، كان بعض الناس ونقلها لأحد الأشخاص عن امرأة صالحة من أهل بلده من سوريا، من قريباته، كبيرة في السن، امرأة صالحة، تقول إذا طلب منها شيء أرجع لكلام ابن القيم أن هذا الشهاب العابر. هي نفس قصة المرأة، أن الشهاب العابر يقول: كان بعض الناس إذا فقد شيئا في بيته أو مات له ميت وعنده أموال كثيرة ووصايا ولا يعرفون وش العمل بها، كان يدعو الله عز وجل، يصلي ركعتين ويدعو الله ثم ينام، ثم يرى الميت في المنام فيقول: أني وصيت، والوصية موجودة تحت الدرج مثلا في المكان الفلاني في الصندوق الفلاني. فكان يدعو الله عز وجل دعوات ثم ينام بعدها على إثرها، فيرى الشخص المقصود أو المراد الميت، ثم يذهبون فيجدونهم في المكان المحدد. هذه ذكرها ابن القيم عن شيخه الشهاب العابر، وممكن أجيب لكم بعض النقولات في دروس قادمة. وهذه ذكرها لي أو قريبا منها أحد الأشخاص عن قريبة له، امرأة كبيرة بالسن من سوريا، وهو لا يعرف قصة ابن القيم ولا الشهاب العابر، لكن هو يعتذر، يظن أن القضية سأقول له أن هذا عمل صوفية ولا تصوف، فكان كلما ذكر شيء اعتذر، يقول أنها امرأة صالحة وطيبة ومعروفة وليس عليها أي ملاحظات، ثم يذكر القصة. فذكرت له أن الأمر يعني أهون من ذلك وأوسع من ذلك. أما ما يتعلق بالآجر الرومية الحرف السادس الذي ذكره المصنف، قال: رب هذا من حروف الجر، وهي للتقليل، لتقليل الشيء، ويقال للتكثير أحيانا، وقد تخفف، يعني تقول ربا، لكن يعني قليل من ينطق بهذا إلا ربما يود الذين. هي من حروف الجر للتقليل للتكثير، قد تخفف. الأصل أنها تشدد، رب رجل صالح لقيته مثلا، وقد تلحق بها التاء مشددة فتقول ربت مثلا، لكن هذا أيضا قليل. ولها خصائص رب، إذا أردت أن تجر بها تدخلها على أي اسم وتجر بها، لها خصائص أو شروط، أنها لا بد أن تقع في أول الكلام، تقول رب رجل صالح لقيته. الشرط الثاني أنها لا تدخل إلا على نكرة، تقول رب رجل، ورجل بدون أل يدل على التنكير، فإذا قلت الرجل دل على التعريف، فلا بد أن يكون غير معروف، يعني منكر، مو منكر منكر، لكن لو قلت رب زيد أعجبني هذا ما يستقيم. صح أنه انطبق الشرط الأول، هي في صدر الكلام في أول جملة، لكن ما بعدها معرف وليس منكرا، لأن الاسم محدد بتنوينه بأل التعريف، هذا يدل على التعريف. كذلك الشرط الثالث أنها لا يجوز الاقتصار على الاسم النكر الذي بعدها، لا يجوز الاقتصار عليه والسكوت عليه حتى يوصف، يعني مثلا ما تقول رب كتاب قرأت، ما يستفيد السامع، لكن لا بد أن تقول رب كتاب مفيد قرأته أو قرأت. يتعلق بها أو يختص بها شيء مهم من الشروط، لكنها قد تضمر، يعني قد لا تذكر بعد الواو وبعد الفاء، يعني قد تأتيك جملة في بدايتها اسم ودل على أنه كان فيه رب محذوفة لكن عملها سائر وماشي، مثل ونار تسمعون يعني في بيت شعر، ونار لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. الأصل وش تقول؟ نار، لأنها ابتدائية ومبتدأ مرفوع، لكن صارت مجرورة برب المحذوفة، تبين أنها محذوفة بوجود الواو. ونار لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي، ما تقول ونار لو نفخت، هذا خطأ، لكن الأغلب لن ينتبه من السامعين سواء في محاضرة ولا خطبة ولا. كذلك من الأمثلة قول بعضهم: مصاحب نبهته لينهض إذ الكرى في عينه تمضمضى. النوم في عينه تمضمضى، وصاحب نبهته لينهض إذ الكرى في عينه تمضمضى. وقد تدخل على ربا، تدخل عليها ماء فتكفها عن طلب الاسم، يعني ما يستفاد منها أو أنها ما تؤثر فيما بعد الماء، فتكون كافة أو الماء مع ما دخلت عليه يقال كافة ومكفوفة، عميان كافة ومكفوفة. وقد تدخل ماء على ربا فتكفها عن طلب الاسم فيليها فعل، ما يليها اسم، لأنها من شروط دخول ربا أن تدخل على اسم نكرة موصوف، فإذا دخلت عليها ما تدخل ربا على فعل ما تدخل على، مثل قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. مثال وإعرابه: ربا رجل عالم لقيته، ربا حرف جر شبيه بالزائد، ورجل مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. المهم أنك كل ما دخلت عليه ربا بشروطها تعرف أنه اسم، لأننا ما زلنا نتكلم عن علامات الاسم والدواخل عليها وهي حروف الجر. ونفس القراءة التي في سورة الحجر، ربما بعض العلماء ربما يقرأها ربما، والذي خففها نافع وعاصم بن أبي النجود، نافع المدني وعاصم بن أبي النجود، وشددها الباقون. وماء هنا ربما، الماء هنا في الآية زائدة إعرابا لكنها مؤكدة للمعنى. من الأمثلة على أنها قد تحدث ربا ويعلم أنها كانت موجودة فحذفت، غير ونال لو نفخت بها أضاءت، قول الشاعر هو الراجز: وبلدة ليس بها أنيس إلا العافير وإلا العيس. وكذلك قول امرأة قيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله. موج ظهر مر معنا فائدة عنه، وليل كموج البحر، هذه تضم لتلك، وليل كموج البحر. وليل الأصل أنها ليل لو كانت ابتدائية، لكنها دخلت عليها أو كانت موجودة ربا حذفت دل على وجودها الواو. من الحروف المتعلقة بذلك حرف الباء، معلش، لأن عندنا حرف الباء فيه 13 معنى من المعاني حتى أقف عليه ولا أريد أن أطيل، وأمثلة كثيرة من الآيات وغيرها. حرف الباء، الحرف السابع الباء، الباء تكون للقسم أو حرف يكون للقسم، يعني تقول: بالله لفظك هذا سال من عسل، أو بالله لا أفعلن كذا، ولها معاني. المعنى الأول أنها تأتي للتعدية، للتعدية أي تعدية الفعل اللازم إلى مفعوله. أعطيكم مثال ولعله إن شاء الله يكون يغني عن كثير من المقال. قول الله عز وجل: ذهب الله بنورهم، لو أن الباء غير موجودة شو تصير؟ ذهب الله نورهم، هل مستقيم المعنى ولا متهله المكسر؟ فذهب هذا الفعل لا يصل إلى مفعوله اللي هي نورهم، ما يتعدى ما يصل إليه إلا بعامل بمحرك له وهي الباء. فممكن تقول أذهب الله نورهم، فالألف هنا حرف للتعدية، أو ذهب الله بنورهم، لكن ما تقول ذهب الله نورهم عبارة أو جملة ينزه عنها القرآن لو تكلم بها أي شخص فإنها غير مقبولة. فالتعدية هو أن الفعل لا يستطيع أن يتعدى إلى مفعوله ولا يصل إلى مفعوله ولا يتجاوز إلى مفعوله إلا بحرف محرك له ناهض له، إما قبله مثل أذهب الله نورهم، أو بحرف الباء كما هنا. من معاني هذه تأتي للتعدية، يعني تعدي الفعل ذهب الله بنورهم، ليس لها معنى هنا إلا أنها ترتب الجملة، تجعل الجملة بلاغية. المعنى الثاني أنها تأتي للاستعانة، للاستعانة مثل بسم الله الرحمن الرحيم، ومثل كتبت بالقلم. المعنى الثالث الإلصاق، تأتي بمعنى الإلصاق، وهذا المعنى هو ألصق المعاني بها بالباء. فالأصل إذا ذكرت الباء فمعناها الإلصاق، ولذلك اقتصر أو ذكر أو صدر بهذا المعنى سيبويه في كتابه الكتاب. فمن معانيها الإلصاق، مثل قول الله عز وجل فامسحوا برؤوسكم، شو يكون المعنى؟ يعني امسحوا، اي نعم، بأيديكم ملتصقة برؤوسكم، هذا معنى الإلصاق. وقيل إن الباء هنا زائدة، لأن من معانيها أن تكون زائدة، فكان المعنى امسحوا رؤوسكم، وأتي بها للتأكيد أن القضية هي بمسح مسح خفيف ولا مسح بدون بلل، لأنه بتحريك اليد على الرأس يسمى مسح، لكنه بدون بلل ممكن، هذا ما يسمى مسحا، لكنه لا يفي بالغرض، فأدخل الباء للتأكيد. فإما أن تكون الإلصاق أو زائدة كما هنا. ومنها أيضا أمسكت بزيد، هذه تدل على الالتصاق يدك بزيد. المعنى الرابع من معانيها العوض، أنها تأتي للعوض، مثل اشتريت الكتب بالنقود. ومنه قول الله عز وجل رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. ومر معنا الدرس الماضي أن من هنا للبدلية، وهنا أيضا الباء للعوض، وفرق بين العوض والبدلية، وسأذكر لكم الفرق بعدما ننهي المعاني. رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فالباء هنا للعوض، ومن هنا للبدلية، وسأذكر لكم الفرق بينهما. قول الله عز وجل أيضا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هذا واضح أنها للبدلية على قول. قال بعض العلماء أن العوض والبدل هما سواء، وقيل يختلفان. المعنى الخامس أنها تأتي للسببية، للسببية أو للتعليل، لأن يعني السبب والعلة والحكمة متقاربة عند علماء الأصول. بعضهم يقول أن هذا الشيء سبب لمثل من أسباب شرعية الصوم التكافل بين المسلمين، العلة لشرعية الصوم التكافل بين المسلمين، الحكمة من شرع الصوم التكافل بين المسلمين. فبعض العلماء يقول السبب والعلة والحكمة كلها واحدة عند علماء الأصول. فالشاهد أنها تأتي هنا للسببية، مثل قول الله عز وجل فبظلم من الذين هادوا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، يعني بسبب ظلمهم وتجاوزهم وتعديهم. من معانيها أيضا أنها تأتي للظرفية لظرف الزمان وظرف المكان. مثالها: قل من يكلأكم بالليل والنهار. من معانيها أنها تأتي بمعنى السابع، أنها تأتي بمعنى عن. قال الله عز وجل: سأل سائل بعذاب واقع، يعني سأل سائل عن عذاب واقع. وكذلك قوله عز وجل: فاسأل به خبيرا، يعني فاسأل عنه خبيرا. المعنى الثامن أنها تأتي بمعنى مع، تأتي بمعنى مع، كقول بعضهم: بعت البيت بما فيه، بعت البيت بما فيه. وقد يكون أيضا مثال هذا على ظرف المكان، لأن البيت هو ظرف بما يحتويه. بعت البيت بما فيه يعني مع ما فيه. المعنى التاسع أنها تأتي زائدة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. إذا قلنا أنها زائدة وش يكون المعنى؟ يعني لو أنها ألغيت، بحسب ابن آدم، لو أنها ألغيت تكون عادية، تكون حسب ابن آدم يعني يكفي ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. وعد لقيمات كل شخص أدرى بها، كل شخص بحسبه. المعنى العاشر أنها تأتي للاستيعاب والشمول والإحاطة، كقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. يعني لا بد أن يستوعب الإنسان جميع الطواف، لو ترك شبرا من الطواف ما صح طوافه، لو دخل بين الحجر والكعبة ما طاف بالبيت العتيق، طاف بإيش؟ طاف بالكعبة. لو طاف الإنسان بين الحجر هذا، لذلك تلاحظون الارتباط بين الآيات التفسير والنحو، ومرة أمثلة يعني فقهية فامسحوا برؤوسكم، سأتكلم عنها لكن آتي بالمعاني ثم أرجع إلى بعضها. فهذه يستفاد منها حكم شرعي، أن قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، أن من طاف داخل، لو قلتها للناس ما لم يفهم إلا القليل، لكن هذه يفهمها من يعرف معاني حروف الجر أو يعرف النحو. وليطوفوا بالبيت العتيق، من طاف بين الحجر والكعبة، هل طاف بالبيت أو في البيت؟ نعم، يكون طاف في البيت، دخل داخل البيت الحرام أو داخل الكعبة أو طاف في الكعبة، فهذا ما يصح طوافه. طيب الذي يطوف على الشادروان اللي هو الجدار الذي كان يسند الكعبة، الآن أزيل أو أنه قليل يعني ما يمكن أحد يمشي عليه، لكن في الزمن السابق كان الشادروان هذا جدار مائل تستند عليه الكعبة لتقويم الكعبة، وقد نص بعض العلماء على عدم جواز الطواف عليه، لأنه كان معروف عندهم ممكن يأخذ ممر رجل أو رجلين، هذا كان معروف عندهم، ونبه عليه ابن تيمية في المناسك. فمن طاف بالشادروان وهو جزء من البيت لأنه ملتصق بها ومرتبط بها، هذا ما طاف بالبيت، طاف على البيت. طيب من معانيها أنها تأتي بمعنى من، في قول الله عز وجل في أول الإنسان: عينا يشرب بها عباد الله. هل الإنسان يشرب بالعين ولا من العين؟ تشرب من الماء ولا تشرب بالماء؟ نعم، بمعنى من، فتكون الباء هنا بمعنى من. عينا يشرب بها يعني يشرب منها. المعنى الثاني عشر تأتي للمصاحبة، للمصاحبة، مثل قول الله عز وجل: فسبح بحمد ربك، يعني سبح لله عز وجل وأنت مستصحبا، أو تجمع بين التسبيح والتحميد، هذا معنى المصاحبة. وهذا يحل الإشكال عند بعض الناس: مش معنى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني سبحان الله مصاحبا حمده، يعني أسبح الله وأحمده، هذا معنى سبح بحمدي. المعنى الثالث عشر أنها تأتي بمعنى اللام، تأتي بمعنى اللام. قال الله عز وجل وإذ فرقنا بكم البحر، يعني هل الله عز وجل فرق بهم البحر بموسى ومن معه صاروا جزء من البحر الذي افترق، ولا فرقه لهم؟ إيه هذا المعنى وإذ فرقنا بكم البحر بمعنى اللام، يعني وإذ فرقنا لكم البحر. طيب أعطيكم أمثلة متفرقة وأريد الجواب منكم على الحروف أو على حرف الباء يلحق، أو ما هو المعنى الذي جاءت فيه هذه الآية بهذا الحرف. قال الله عز وجل وبدلناهم بجنتيهم جنتين، هذا من أي المعاني؟ نعم، مع يعني بدلناهم مع جنتيهم جنتين، لا لأنه تعرف قصة سبا لما عاقبهم الله عز وجل نقلهم من الجنة الطيبة إلى نوعين من الأشجار أو أنواع من الأشجار الفاسدة، تكون لنا العوض أو البدلية، واضح وبدلناهم للبدل، بدلناهم بجنتيهم جنتين. طيب قال الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر، الباء هنا ظرفية، ظرف الزمان ولا مكان؟ المكان. طيب قال الله عز وجل نجيناهم بسحر أو وبالأسحار هم يستغفرون، ظرف الزمان. أختم بالفرق بين العوض والبدل، والإلصاق له معنيان عند العلماء مفيد منه يتبين بعض الشيء. الفرق بين العوض والبدل، لأن بعضكم قد يقول شو الفرق بين العوض والبدل، تأتي هنا نفس الآية نستدل بها على العوض ونستدل بها على البدل. واضحة، اشتريت الكتب بالدراهم أو بالنقود، هذه العوض، فالعوض إذا كان الإنسان يدفع مالا مقابل الشيء هذا معنى العوض، دفع شيء مقابل شيء، دفع مال مقابل شيء، أو رضا بالدنيا مقابل الآخرة، يعني كأنه دفعها، أو دفع نفسه لله عز وجل لتقتل في سبيله طلبا للأجر عند الله، فهذا عوض، يعني جعلها في المقابل. أما البدل اللي هو الاستبدال، فالبدل هو اختيار شيء على شيء، يعني الإنسان يكون مخير بين أمرين يختار هذا أو هذا بدون مقابل، بدون قيمة أو نقد أو شيء مؤثر، فهذا الفرق بين العوض والبدل. فالعوض يكون بدفع شيء مقابل شيء أو دفع مال مقابل شيء، أما البدل فهو اختيار شيء من أشياء أو أن يخير بين أمرين فيختار أحدهما. من مكملات الأمر فيما يتعلق بحرف الباء أن الإلصاق على نوعين، الإلصاق على نوعين، أما يكون حسيا أو يكون معنويا. الحس هي مثل امسحوا برؤوسكم، اللي هو تكون اليد ملامسة للرأس، ومنه أيضا ومثله فامسحوا بوجوهكم في التيمم، هذا حسي يعني ملامسة بين اليد وبين الممسوح. النوع الثاني أن تكون للإلصاق المعنوي، مثل طفت بالكعبة وليطوفوا بالبيت العتيق، صح أنه إلصاق لكنه ما يلزم الإنسان يحتك بالكعبة عند كل طواف، هذا إلصاق معنوي أو مجازي أو تقريبي أو نسبي، يعني على حسب تسمية العلماء. فهو إما يكون حسيا فيه ملاصقة أو معنويا، فكله إلصاق عند العلماء. وترى بعض الأمثلة بعض العلماء كما لاحظتم أنتم ممكن يلحق مثال بمعنى من المعاني يختلف عن المعنى المتبادر إلى الذهن أو الموجود، لكن هذا بناء على خلافهم في النحو في القضية أو بناء على تفسيرهم للآية. الفائدة الأخيرة ونختم بها أنها لا تأتي، هذا خلاف فقهي مهم مع علماء الشافعية ومع علماء الأحناف ومع علماء المالكية، في قول الله عز وجل امسحوا برؤوسكم، يقول بعض الفقهاء من علماء المذاهب أن المسح ببعض الرأس أثناء الوضوء أنه جائز ومجزئ وكافي، والإنسان تبرأ ذمته بهذا الأمر. شو الدليل عليه؟ قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، ويقولون إن الباء هنا معناها التبعيض، امسحوا ببعض رؤوسكم. فينبني عليها الخلاف في قضية المسح، أن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عنه من فعله كما ذكرته في البلوغ وفي الوضوء، ثابت عنه من فعله بلا إشكال بالإجماع أنه في طيلة حياته إن كان شعره مكشوف أو رأسه مكشوف يمسح عليه كاملا، في حديث عبد الله بن زيد وغيره. لكن لو أن شخصا سألك قال أني مسحت بعض رأسي، وهو يتبع المذاهب الثلاثة، المالكية يقولون الثلث وثلث كثير، ثلث الرأس وثلث كثير، بعض علماء الشافعية يقولون ثلاث شعرات، والأحناف يقولون أكثر الرأس أو ما يطلق عليه أنه مسح. وهذه أقوال، مع أنهم مجمعون جميعا أن السنة والأكمل والأفضل مسح جميع الرأس، لكن عند الإمام أحمد وبعض الصحابة والتابعين والسلف وبعض أتباع المذاهب أن المسح يجب أن يكون شاملا لكل الرأس. فالمهم الذين قالوا أنها للتبعيض، بعض علماء المذاهب يقول ابن جني، وهم علماء النحو، يقول عنه متنبي ابن جني أعلم بشعري مني، حتى أنه يقال ابن جني أنه مجنية من علمه بالعربية وعلمه بالشعر، فهذا كلام متنبي على حفظه. ومن غرائب المتنبي أنه كان في السوق مرة فوقف على بعض الكتب التي تباع، فأخذ نسخة من النسخ فبدأ ينظر فيها قليلا، وكانها طال على البائع وتضايق منه البائع. تعرف بعض البائع ما يقدرون، يعني قد يقف بين يديه عالم من العلماء ولا يدري عنه، يظن أن قضية هيئة ولا هيبة ولا مشلح زري ولا يوفد معه من طلاب العلم الذين يستحون بثيابه. فالمتنبي كان واقفا عند ذلك الوراق، سمى وراق الذي يبيع الكتب أو صاحب المكتبة، وقف عنده وكان معه جزء يقرأ فيه، وقف على أو وقع على كتاب ماذي هو في اللغة لكن ماذي هو أبيات شعرية أو يعني بعيد العهد بها، فكان ينظر فيها في هذا الكتاب، فتضايق منه البائع فقال أكيد أنك ما استفدت منه، أو لو الوقفة على فائدة ممكن يعني، فأعطاه النسخة فقال أسأل بما أردت. فسأله فوجد أنه قد حفظ الكتاب أو حفظ الجزء الذي كان بين يديه وهو واقف في السوق. وعلى غرابة المتنبي وحفظه وشعره وعجائبه في اللغة، إلا أنه كان يقول عن ابن جني، هذا من علماء النحو، كان يقول ابن جني أعلم بشعري مني، يقول ابن جني أهل اللغة لا يعرفون أن الباء تأتي للتبعيض أبدا، بل يولد هذا الفقهاء، يعني بعض الفقهاء اللي هم بعض علماء المذاهب. وفق الله الجميع لما يحب ورضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.